لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة في تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذا البودكاست برعاية شركة صفا.
طبول الحرب بين روسيا وأوكرانيا تحولت إلى هذا.
فصل جديد في المواجهة بين تويتر ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، سيكون القضاء مسرحه ويعتمد.
إيه سر العداوة اللي بينك وبين أحلام؟ ليه دايما أنت بتجيبي سيرتها؟
ليه ما عندك حيادية في أنك أنت جايبة فقط أنا جايبة سيرتها؟ ليش ما جبتيها وهي جبتها؟
عشان أنت ضفتي.
فصار الموضوع دايم في خلافات في الأهل، يعني من ناحية أنه لما نروح بيت دائم في خناق، الخناق على أتفه التفاصيل، فصارت يعني تشيل هم روحة بيت الأهل، يعني بيت جدي وجدتي وكذا.
قليل التجارب اللي حتما يشترك فيها كل إنسان في هذا الكوكب، إن احنا نتنفس، ننام، ناكل، هذه تجارب مشتركة، ومن ضمن هالتجارب والصدام والخلاف مع الآخرين. إحنا نمشي في حياتنا اليومية ونتصادم مع خلق الله، مع زميلنا في العمل، زوجنا في البيت، صديقنا في الاستراحة، أو حتى عيالنا. لطالما إحنا نعيش مع الآخرين يعني أن هناك صدام قادم لا محالة. أنا محمد الحاجي، وهذا بودكاست آدم من ثمانية، لفهم أنفسنا وفهم الآخرين سعياً لحياة أفضل. تنبيه: محتوى هالحلقة حساس وممكن يجيب للذاكرة مواقف غير مريحة، وأعرف أن ردة الفعل الأولى للكثير من المستمعين بتكون يا رجال هذا كلام مثالي ما ينطبق على الواقع، أو ما أقدر أطبقه لما يحمل وطيس وتصير المشاكل. وهذا جزئيا صحيح، التعامل مع الخلافات مسألة صعبة جدا، تتطلب نضج ووعي وذكاء عالي من الشخص. ولأن الخلافات صعبة نشوف علاقاتنا الاجتماعية للأسف تتهاوى واحدة تلو الأخرى. لكن ومثل الكثير من المهارات في حياتنا، التعامل مع الخلافات الشخصية مزيج بين الفن والعلم، في مفاهيم نعرفها من التجارب العلمية ويتم استخدامها من المحامين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لحل المشاكل اليومية اللي توصلهم، فهي مهارة قابلة للتعلم وللتحسين. المهم طول بالك معي واستمع بنية سددوا وقاربوا، وبنية إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. عسى أن نصل معكم إلى حياة طيبة نستطيع فيها تحييد وجع الخلافات بأكبر قدر ممكن. في الكوكب اليوم 8 مليار نسمة، كل شخص فيهم فريد من نوع. حتى أخوك بالمناسبة يختلف عنك، يختلف في ذوقه، في آراءه، في نمط حياته، في أهدافه وغاياته ودوافعه، وا وا وا. فهناك احتمالية عالية جدا جدا أن يكون هناك اختلاف بينك وبين سين من الناس. هذه الاختلافات تضعنا وجها لوجه مع الطرف الآخر، فالخلاف سنة كونية وطبيعة بشرية، مثل تعاقب الليل والنهار، مثل أكثر المفاهيم في حياتنا. الخلاف بحد ذاته ليس مشكلة، ولكن موقفنا تجاه هذا الخلاف وتعاملنا معه هو المشكلة. لذلك حتى في القرآن الكريم لم ينهى سبحانه وتعالى عن الجدل نفسه، وذلك لأن الجدل فطرة بشرية كما جاء في سورة الكهف: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولكن جاءت الشريعة لتضبط هذا الجدل وتنظم التعامل مع الاختلاف، كما في الآية الكريمة: وجادلهم بالتي هي أحسن. قبل ما ندخل في صلب الموضوع وكيف نتعامل مع هذه التجربة البشرية، يجب أولاً أن نحن نحكم تعريف الخلاف الشخصي اللي نقصد فيه interpersonal conflict، اللي يبغى يبحث أكثر. الخلاف الشخصي هو أي موقف بين شخصين معتمدين على بعض في تحقيق شيء معين، ولكن كل طرف يعتبر الثاني عائق أمام تحقيق هذا الشيء بسبب التعارض اللي بينهم. أوكي، خلونا على السريع نفكك هذا التعريف. وش معنات شخصين معتمدين على بعض؟ يعني أن الطرفين يجب أن يعملوا سوياً لإنجاز المطلوب، سواء المطلوب سلوك معين أو مشاعر أو قرار يأخذوه مع بعض. يعني مثال، أنت تختلفين مع خطيبك في اختيار الأثاث لأنكم تتشاركون البيت، هنا في اعتمادية بينكم لتأثيث البيت هذا القرار. مثال آخر، أنت تختلف مع صديقك في الاستراحة لأن بينكم قطة لازم تندفع، وهكذا. والخلاف بالعادة له ثلاثة عناصر. أول عنصر هو البديهي، إنه يكون في تضارب بين الطرفين، disagreement. هذا الاختلاف ممكن يكون في الآراء أو الرغبات أو الأهداف والخطط. مثلاً أنت تبي تطلع ابتعاث وأبوك يرفض، أنت تبي تقفل المشروع الفلاني لكن زميلك في الدوام عنده توجه مختلف. هذا الجانب هو الجانب الإدراكي، جانب الآراء والتفكير. ثاني عنصر للخلاف أن تجي معاه مشاعر سلبية مثل الغضب والإحباط والخذلان واوا، لأن مو كل تعارض في الآراء تجي معاه مشاعر سلبية. يعني أنت أحيانا تختلف مع صديقك على اختيار مطعم والدنيا سهلات. هذا الجانب يعرف بالجانب المشاعري. العنصر الثالث للخلاف هو الجانب السلوكي، وهو تصرفنا تجاه هذا الخلاف، وهذا يأخذ شكل من شكلين. إما نواجه الخلاف بشكل واضح وصريح مثل الجدال والهواش والعركة والشد والجذب والعنف أحيانا، وهذا ما يسمى بالخلاف الظاهر. أو الشكل الثاني للخلاف وهو العداء الخفي والحرب الباردة والضرب تحت الحزام، وهذا ممكن يكون مثل النميمة، الحش، الغيبة، تخريب السمعة وما إلى ذلك، وهذا يعرف في الأدبيات العلمية بالخلاف الضامر أو الخلاف الخفي. خلافك مع الشخص الآخر ممكن يأخذ أي مزيج من هذه العناصر الثلاثة. يعني أحياناً تختلفون فقط على المستوى الإدراكي، مثل لما تكون عندكم وجهات نظر مختلفة حول وش أفضل، استثمار في الأسهم أو استثمار في العقار.
يعني أهلي مو رهيبين كذا، لا محافظين، فاهم؟ واختي الكبيرة عندها دكتوراه في التوحيد، فهي بالنسبة لها الأفلام حرام نقطة. شفت يعني اختصرتها، يعني مو إن إيه محافظ بس لا، زي النقاش قاعد يصير في تويتر، لا حرام نقطة خلاص. وبالنهاية هي حرفيا أختي المفضلة بين كل أهلي وأنا أخوها المفضل، فالاختلاف ما يمنع عن يعني ما يساوي الكراهية.
لكن أحيانا هذا الاختلاف الإدراكي يتحول من مجرد تضارب في الآراء إلى شيء مشاعري، وتبدأ المشاعر السلبية تدخل في الخط، بل وأعظم أحيانا تتطور الأمور إلى سلوكيات، وهذا أشد أنواع الخلاف. ولعل واحدة من أشهر الخلافات في الثقافة العربية هو الخلاف بين جرير والفرزدق، الخصام اللي استمر أكثر من 40 سنة، خلاف مليء بقصائد الهجاء بينهم والتي امتازت بسميتها وعداوتها الواضحة، كما في قول جرير عن الفرزدق: زار الفرزدق أهل الحجازي فلم يحظ فيهم ولم يحمدي، وأخزيت قومك عند الحطيم وبين البقيعين والغرقدي، وجدنا الفرزدق بالموسمين خبيث المداخل والمشهد.
حصل لي موقف خلال إدارتي قسم من الأقسام سابقا في وظيفتي السابقة، كان الخلاف مع مديرة جديدة في المكان، كانت ماسكة إدارة مختلفة عن إدارتي، قدمت مقترح فيما يخص إدارتي، رفضت المقترح مع توضيح أسباب. فكانت الفكرة بالنسبة للطرف الآخر أني أخذ المقترح بصمت. الجملة كانت بالحرف: كيف تجرأتي تقولين لا بعد كلمتي؟ وصار في تخطي حدود ورفع صوت وصفع بيبان. تعاملي مع الخلافات بالعادة مع الوقت ومع التجارب حاولت أهذب طريقة تعاملي، فكنت أحاول أفهم أهدأ بعدين أخذ ردة فعل منطقية.
لكل إنسان فينا حاجات أساسية وجوهرية في شخصيته، مثل الحاجة لاحترام الآخرين وتقدير الذات والكرامة والهوية والقيم والشعور بالأمان والحب. هذه حاجات تأتي مع كل فرد في هذا الكوكب، هي حاجات جعلت الإنسان إنسانا في المقام الأول، كما في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. فأي مساس بهذه الحاجات يعتبر اعتداء صارخ على الفرد وتهديد لكرامته. ومن هنا يجي أخطر أنواع الخلافات اللي بنسميه الخلاف الجوهري، أو اللي يصطلح عليه الشخصنة Need Based Conflict، أي أن الاختلاف هنا يمس الشخص وكيانه وهويته وحاجاته الأساسية. ولهذا هذا النوع من الخلاف هو الأشد جرحاً ووطأة على قلب الإنسان، وفيه تحدث المآسي والتصعيد والتشابك الشديد بين الأطراف. لذلك مثلاً لما تنقد الرجال في رجولته أو تنقد المرأة في تربيتها وشرفها، ستجد ردة فعل عنيفة جداً قد تفاجئك وانت قايلها مجرد تعليق أو مزحة. هذا لأنك ضربت في هويتهم. بل حتى الشرع والقانون يتعاملوا مع هذا النوع من الإساءات تحت باب القذف، وعليه أحكام أقسى بكثير من مجرد الشتائم أو السباب العادي. الناس تهتم لسمعتها وصورتها الاجتماعية، فبالتالي أي شيء يشوه هذه الصورة راح يريق ماء الوجه، وهذا اللي ما يقدر عليه الإنسان، ويبدأ يفعل كل الاستراتيجيات لاستعادة هذا الوجه. فلذلك مثلاً حسب إحصائية في مصر، 92% من جرائم قتل السيدات يرتكبها الأهل بسبب الشرف، فهذا القتل هو بمثابة غسيل للسمعة واستعادة لماء الوجه. أما النوع الثاني من الخلافات هو اللي يتعلق بالرغبات أو الغايات، Interest Based Conflict، بسميه الخلاف الموضوعي، أي أن الخلاف يتمحور على الموضوع وليس الأشخاص، مثل لما واحد في الزواج يرغب بالطلاق والشخص الآخر يرفض بسبب الأبناء ووضع الأبناء، أو زميلك يحتاج يغير جدوله وانت رافض لأسباب تتعلق بسير العمل. كل ما قدرنا نخلي خلافنا يتمحور حول الموضوع وليس الشخص، ارتفعت معنا احتمالية أن يكون الاختلاف متزن وناجح ونافع للطرفين بدون جروح عميقة ولا ندوب غزيرة. وبنتكلم أكثر عن بعض الاستراتيجيات اللي تساعدنا في هذا التوجه. موضوع الخلاف يتعقد أكثر بسبب ما يعرف بخطأ الإيعاز Fundamental Attribution Error، وهي نزعة الإنسان إلى تفسير المشاكل من الآخرين بأنها نتيجة لشخصيتهم مو بظروفهم اللي يعيشوا فيها. مثلاً لو شخص أول مرة تقابله تأخر يوم عن موعد معك، أول وأقرب تفسير بيجي ببالك هو أن هذا الشخص شخص لا مبالي وغير مهتم، وما راح تقول والله مسكين عالك في الزحمة مثلا. ولكن لو أنت المقصر وأنت المتأخر، بتعلقها مباشرة بالظروف وبتبعدها عن شخصك. هذه الفجوة تفسر الكثير من الشخصنة، وهي فعلاً مصيدة إدراكية يجب أن نحن ننتبه لها جيداً في تفسيرنا لسلوك الآخرين معنا. مشكلة هذا الخطأ أنه يعلق الخلافات ويعزوها على السمات الشخصية للطرف الآخر، وإحنا نعرف أن السمات الشخصية صعبة وعصية جداً على التغيير. يعني مثلاً الشخصية الخجولة ستبقى خجولة طيلة حياتها وما تقدر تغير الكثير من هذه النقطة، وهكذا. فلما نفسر المشاكل والخلافات بهذه الذهنية، ترى بنكون في دائرة مفرغة لا حل لها، لأنك ما تقدر تغير شخصية الطرف الآخر. بينما لو تعزو المشكلة للظروف، فأنت هنا تفتح نافذة جيدة للتوافق مع الطرف الآخر، لأنكم تقدروا تغيروا بعض الظروف حتى تنحل مشاكلكم. نعرف الآن من الأبحاث العلمية أن الناس تنقسم في تعاملها مع الخلاف إلى 4 شخصيات، وأنا أتوقع أنك بتشوف شخصيتك ضمن هذه الشخصيات. الشخصية الأولى هي الشخصية التجنبية، هي الشخصية اللي تتجنب المواجهة في الخلاف وتفضل أنها تصمت أو تهرب أو تؤجل أو تحبس بداخلها تراكمات الغضب والإحباط. وكثير منا بهذا المزاج، فحسب دراسة مسحية تقريبا 60 من كل 100 شخص يفضل تفادي المواجهة. هذا التجنب له أسباب كثيرة، منها أن الشخص ممكن يكون شخص توافقي، يعني أن تركيبته الشخصية وراثيا وفطريا تميل للتوافق مع الآخرين، تلاقي شخص مطواع وسهل. هذا هو نفس الشخص اللي يمشي مع كل اقتراح وكل فكرة تقولوها في الطلعات والنقاشات، هو نفس الشخص اللي يقول ما عندي إلا حاضر وتم في الحال مع العرب ويد الله مع الجماعة. والبعض يتفادى المواجهة بسبب مواقف وتجارب سابقة في الحياة خلته يعتقد أنه ما في فائدة لأي نقاش مع الآخرين. وطبعا في مواقف يكون فيها تجنب الخلاف هو الرهان الأفضل، مثل لما يكون موضوع الخلاف تافه وما يعني لك شيء مقابل الحفاظ على علاقتك مع الطرف الآخر، زي لما تقبع بينك وبين صاحبك على خطأ تحكيمي في مباراة مثلا.
للأسف الحكم قد الكرة فلنتي واضح 100%، لا يحتاج في فار ولا شيء، قدام اللقطة بينه وبين اللقطة متر.
هنا مكانة صديقك أكبر بكثير من أنك تخسره بسبب خلاف مثل هذا، فكسب القلوب أولى من كسب المواقف. ولهذا قالت العرب: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فالمفترض بطبيعة الحال أن كل ما تعمقت علاقتك بالطرف الآخر أصبحت العلاقة بينكم وثيقة وغليظة ما تكسرها توافه الأمور ولا حتى ثقالها. ولكن التجنب الدائم والتهرب من المواجهة للمشاكل الحقيقية غالبا خيار سيء، فهناك ارتباط وثيق بين جودة العلاقات ومدى انفتاح الطرفين على مواجهة الخلافات بينهم. في دراسة لمجموعة كبيرة من الموظفين بيّنوا أنهم يفضلوا المدير اللي صارحهم بالمشاكل والخلافات أكثر من المدير الصامت اللي يضمر الخلاف في داخله. وكذلك دراسة أخرى تبين أن الأزواج الأكثر سعادة في علاقتهم هم الأكثر مواجهة لمشاكلهم، بل أن غياب الخلاف في العلاقة ممكن يكون أحد أعراض العلاقات الفاشلة. هذا الغياب للخلاف غالباً وليس دائماً طبعاً ممكن يكون إشارة إلى أن الأنفس ليست منفتحة على بعضها البعض أو غير صادقة في مشاعرها، بل تشوف الطرفين يكبتوا ويراكموا بل يخافوا من المواجهة. ولذلك في سياق بيئة العمل في فكرة تعرف بفكرة الرجل العاشر، إذا في اجتماع في 10 أشخاص وتسعة منهم وافقوا وسلكوا البعض في الرأي يجب أن ينقض الرجل العاشر هذا الإجماع. ليش؟ عشان يكسر الخوف من الاختلاف في الرأي، وعشان يعطي الجميع الدافع أنهم فعلا يفكروا في الزوايا الأخرى أو حتى الاعتراض حتى يتحسن النقاش وبالتالي تتحسن المخرجات النهائية. وكل ما تجنبنا المواجهة تولد معنى العنف الخفي passive aggression. فأنت لما تتجنب المواجهة بدون ما تعالج الخلافات في حياتك أنت فعليا فقط تدفن الخلاف في صدرك ويتراكم أكثر وأكثر وتشتد وطئته أكثر وأكثر. هذه المشاعر الدفينة بتظهر رغما عنك، وبتتحول المشاعر إلى سلوكيات عنيفة تظهر في حديثك وتعاملك وتفاعلك مع الطرف الآخر. وهذا نشوفها كثير، أشخاص قامت القيامة بينهم لأسباب تبدو للناظرين أنها أسباب تافهة، تأخر في الرد، نسى حاجة من السوبر ماركت، أو حتى تعليق بسيط في الجلسة. هذه المواقف اللي تبدو أنها تافهة هي ضغطة الزناد فقط، الضغطة اللي تحرق مخزون البارود كله، هي شرارة فقط، الغابة مستعدة للاحتراق من وقت طويل، هي في حقيقتها معارك كانت مؤجلة. الشخصية الثانية هي الشخصية التنافسية. بعض الأشخاص صداميين وتنافسيين بدرجة كبيرة، تركيبتهم الشخصية هكذا، اللي يعرف بالشخصية العصابية، الشخصية اللي تكون قابلة للتهيج على أقل المثيرات. أو تكون شخصيتهم فيها مستوى عالي من النرجسية والأنا، تكون شخصية متمحورة حول ذاتها فقط، فبالتالي يجب أن يكون هو الصح، هو أولا وآخرا وبعد الطوفان، مصالحه ومكاسبه أولا. وعادة الأطفال اللي نشأوا في بيئات صعبة وقاسية تكون شخصياتهم صدامية بدرجة كبيرة، فما يقدروا حتى يكونوا علاقات في حياتهم بعدين. وحتى بين الأزواج من التهور أنك تكون تنافسي مع شريك حياتك، إذا تبدأ أي نقاش وجدال بهدف أنك تنتصر في النقاش، ترى بيكون عندك شريك مهزوم، والمهزوم سيجد طريقة لاستعادة كرامته بطريقة أو بأخرى، وما أظن في أحد سيسعد بعلاقة فيها هذا التنافس. وأقرب ما يجسد هذا الخلاف التنافسي هي قصة قابيل وهابيل. الاثنين قدموا قربان إلى الله سبحانه وتعالى، فتقبل الله من هابيل ولم يقبله من قابيل، كونه لم يخلص في نيته. وبدل ما يعترف قابيل بخطأه لأنه كان يشوف نفسه الصح، قام بقتل أخيه هابيل ودفنه إلى آخر القصة. الشخصية الثالثة هي الشخصية التفاوضية، شخصية تعرف أن الخلاف حاصل حاصل لا محالة منه، وما يوجد حلول غير أن الطرفين يتفاوضون على السيناريو الأنسب لهم. مثلا لما أنت وزوجتك تكونوا مختلفين في مسألة الإنجاب ومتى المفروض يكون، الزوج يرغب بأن يكون أب بعد الزواج مباشرة على سبيل المثال، والزوجة ترغب في تأخير الإنجاب 3 سنين حتى يكون في تفاهم واستقرار عائلي. هنا الشخصية التفاوضية تفكر في التنازل عن بعض الأمور حتى يوصل الطرفين إلى حلول وسطية، فيكون الإنجاب مثلاً بعد سنة وعليها. التفاوض بالطبع ما يعني أن الحلول دائماً في المنتصف، أحياناً لا، فعلاً تحتاج تتخلى عن رغباتك كاملة لأجل الطرف الآخر، والعكس صحيح. المهم أن تكون هناك مفاوضات، يعني لا تجنب ولا تنافس.
إحنا قاعد نتكلم عن رجل كبير وناضج وفاهم وواعي، قعدوا مع بعض وقولي لا ترى أنا يعني شفت المشكلة الفلانية أنت ما تصدرت لها، المشكلة الفلانية أنت ما عالجت، فش رأيك أنا معاك الآن نتفق أن لما تعرض علينا مشكلة أنك أنت تساهم في علاجها، تمد إيدك معاي، تساعدني، تكلمي معاه، سولفي، تحاوري. أنا كثير من المشاكل تعرض علي ولما أقول حق الزوجة هل تكلمتي تقول لا.
الشخصية الرابعة وهي الأفضل لازدهار العلاقات ونموها هي الشخصية المتعاونة. هذا الشخصية تدخل الخلاف بذهنية الفريق الواحد، هنا الطرفين ما يروا الموضوع أنه خلاف شخصي أو فوز وخسارة، بل يشوفوه تحدي مشترك بينهم ويحتاج حلول، يكون خلافهم كأنه ورشة عمل لإيجاد الحلول. يعني مثلا أم وبنتها بينهم خلافات مستمرة على دراسة البنت في مدينة ثانية مثلا، لو يدخل الطرفين بالذهنية المتعاونة بنشوف خيارات أكثر من مجرد رفض الأم أو عناد البنت. هذه الذهنية هدفها أنك أنت تحقق رغباتك وأنا كذلك أحقق رغباتي بدون مظلومية وغبن لأي أحد في النزاع. طبعاً الذهنية التعاونية هذه تتطلب إيمان مشترك وثقة متبادلة بين الطرفين، تتطلب مهارات استماع عالية ومساحة آمنة للتعبير والمشاركة. وأكيد قد ما تكون هذه الطريقة مناسبة لكل خلاف، لكن نعرف أنها أفضل استراتيجية للعلاقات اللي حابها تدوم في حياتك.
الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
وفي هذا الصدد قام أحد الباحثين بمراجعة المئات من الدراسات لآخر 60 سنة حتى يحاول الإجابة على سؤال، وش أهم السلوكيات اللي من شأنها الحفاظ على العلاقات الزوجية تحديداً؟ وتمكن من استخلاص مجموعة من الطرق اللي نستخدمها للمحافظة على العلاقة. وأول القائمة هي مهارة إدارة الخلاف، سواء كان ذلك بالتنازل أو التفاوض أو تقبل الاختلاف أو الاعتذار. أما اللي يعترض باستمرار ويرفض التعاون في إدارة الخلاف ففرصة بقائهم مع بعض أقل. ويقول الباحث كذلك، إذا كان الزوجين يهمهم بقاء العلاقة فيجب على كل طرف منهم التفكير كفريق، فالأزواج الأنانيين فرص بقائهم مع بعض أقل بكثير من الأزواج المتعاونين.
صار خلاف بيني وبين أحد من الزملاء في أحد المشاريع اللي كنا ننفذها للشركة. يعني لما تم يعني بدأنا في المشروع كان في مهام واضح أنه ما هي موكلة لأحد، فواحد من الزملاء كان يحاول يرميها عندي وأنا حاول أرميها عنده. يعني ماني عارف ليه كان يبغاها عندي، بس هو كان يشوف أنه لازم تكون عندي. فالموضوع يعني تصعد شوية، أني كنت أرسله بالإيميل وأحط مديره في السي سي أنه ترى هذه المهام ما عندي، وهو نفس الشيء يعني. وكذا صار أنه في عدم تواصل جيد في أثناء المشروع. فبعد يومين كان اقترحت عليه، قلت له طب يا أخي شو رأيك خلينا نقعد نتقابل ونشوف حل هذه المشكلة. فبعدين لما تقابلنا كذا في قهوة يعني بعد الدوام، يعني قعدنا نشرح لبعض يعني وجهات النظر، فبعدين خرجنا بحل يعني كان مرضي تقريبا لين اثنين، انه ليه ما نخلي الشركة المنفذة للمشروع المهام هذه اللي اصلا يعني واضح انه لا هي عندي ولا هي عنده، بعد ما فهمنا من بعض انه هي تمسك هذه المهام وتنفذها ونحن مثلا يكون عندنا فقط المتابعة. فيعني كان يعني حل تقريبا انه مرضي للطرفين، وتقريبا خلاص حلينا المشكلة والمشروع مشي.
الخلافات تأخذ من طاقتنا وتؤرقنا، بل وتدمر حياتنا لو تعاملنا معها بالذهنية الخطأ. فنحتاج نعالجها بالطريقة الأنسب عبر مفاهيم ومهارات معينة. وطبعا ليس كل خلاف يؤخذ على محمل الجد، فيه انزعاج عابر وفيه توتر وفيه كارثة. وأنا مؤمن جدا بأن المرء يعرف بما يغضبه. إذا أغضبته كل شاردة واردة أو أغضبته تفاهات الأمور، فهذا يعني أننا أمام ذهنية غير سوية وأمام نفس متهيجة دوما. السؤال الأهم، كيف أقرر إذا هذا الخلاف يستحق المواجهة أو لا؟ في عاملين يحددوا المواجهة أو التجاوز والتغاضي. أولا، أهمية الموضوع بالنسبة لك. هل الموضوع بالنسبة لك مهم ويأثر على شخصيتك وعلى حياتك وتعاملك مع الطرف الآخر؟ أو والله موضوع عادي وتقدر تتجاوزه؟ يعني من المواضيع الحساسة اللي أغلب الناس تتفادى الحديث عنها لكنها مهمة جدا هي المواضيع المالية. هذا موضوع مهم ومصيري لأغلب الناس، فالهرب منه ما راح يؤدي إلا العواقب وخيمة. فبالتالي المصارحة والشفافية هنا ضرورية حتى لا تتراكم الأمور. أو لو هناك مثلا عادة موجودة عند أحد معاك في البيت، عادة معناها راح تتكرر كثير، فبالتالي ما راح تقدر تتغاضى حتى لو حاولت. هنا المكاشفة أفضل. تذكر، ليس كل مشكلة تستدعي الخلاف مع الآخرين، ومن يكثر الخلاف والصدام يصبح ثقيل الحضور على كل نفس وعلى نفسه أولا. وهنا نذكر قول الإمام أحمد أن 9 أعشار حسن الخلق في التغافل، وهذا كان موقف الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخطأت بعض أزواجه، كما في قوله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض. ثاني نقطة لتحديد المواجهة أو التغاضي هي أهمية العلاقة عندك. هل أنت مهتم أنك تنمي هذه العلاقة وتحافظ عليها مثل علاقتك بعيالك أو زوجتك؟ أو لا والله هذا الخلاف مع شخص عابر أو غير مهم في حياتك وما تجمعك فيه مساحات كثيرة، مثل أحد الزملاء في الدوام اللي ما تلتقي إلا مرة كل شهر على بروجكت وما فرق الصدق في حياتك يعني. إذا العلاقة تهمك تنجح وتعتقد أن المصارحة حول الخلاف بتساعد في ازدهارها، لا، هنا يجب الإفصاح والنقاش. طيب، الآن قررنا أن المواجهة والمصارحة هي القرار السليم، وبعدين كيف نبدأ هذه المصارحة؟ هنا في نقطة بالغة الأهمية وهي اختيار الوقت المناسب. لا تبدأ المكاشفة في وقت حرج لك أو للطرف الآخر، التوقيت مهم جدا جدا جدا. وحسب أحد الأبحاث اللي درس الكثير من الخلافات والمفاوضات، تبين أن التوقيت هو العامل الأكثر أهمية في نجاح النقاش من عدمه، أكثر حتى من موضوع النقاش نفسه. يعني احنا نعرف ان خلافات بسيطة تحولت الى معارك فقط بسبب توقيتها الخاطئ. التوقيت المناسب هو الوقت اللي تكون فيه المشاعر في حالتها الساكنة الرائقة، لا المتهيجة أو المشغولة بأمور أخرى. وطبعا التوقيت هنا يشمل الوقت واليوم والتاريخ والظروف. يعني تخيل تفتح نقاش حساس والطرف الآخر في رحلة سفر أو بوسط عزاء مثلا أو باتصال خلال ساعات الدوام أو قبل النوم بعد يوم طويل جدا. هذه وصفة كارثية للنقاش.
في فترة من فترات حياتي كذا كنت أجلس بالمكتب كثير، يعني أجلس إلى بعض حين المغرب أو العشاء، ولما أرجع البيت خلاص ما في نطاق. فكانت كذا تقول مدام خلنا سهر الليلة، خلنا نشوف فيلم، خلنا نطلع، وأنا أقول خليها بعدين، خليها الويكند وما إلى ذلك. كان يضيق هذا الشيء. ففي أحد المرات كذا كنا معزومين عندها لها، بعد العشاء جالسين ونتقهوى ونسولف، إلا جاء طار الشغل. فقلت لهم والله الحمد لله ماشي، وبس إنه مضغوط هالفترة، ولعل المدام شوي بدأت تتفضفض. فقالت ما يجلس معي، كانوا موجودين يعني أهلها يعني أخوانها وأبوها، فبدأت تفضفض كذا إنه دايم مشغول ما يجلس معي. وقلت له خلنا نطلع نروح نتمشى، قال خليها بعدين، خليها بالويكند. أنا حزت بخاطري يعني إنه كلام هذا مفروض بيننا، يعني ما المفروض إنه يكون بهذا الشكل وقدام أهلك. يعني
مشكلة بدء النقاش في التوقيت الخطأ هو أنه يفاجئ الطرف الآخر، ولما يكون الإنسان في مود المفاجأة يدخل في حالة من الدفاع عن النفس fight or flight، لأنه يعتبر موقف مهدد له. فأول ردة فعل بالنسبة له بتكون مشتعلة، يبحث فيها عن أي آلية للدفاع عن نفسه، مثل الغضب، التهيج، الهروب، السخرية، الاستنقاص، واواوا. وهكذا ينسى موضوع النقاش الأساسي وتبدأ سلسلة من النقاشات المشخصنة غالباً، ويختلط الحابل بالنابل وتنسى المشكلة الأساسية والحلول اللي ممكن تنجح. تذكر لما يغمر الإنسان بالمشاعر فعلياً دماغه ما يقدر يفكر، يتحول لشخص غريب وتتفعل لديه الرغبة بالنجاة وفقط. أعرف أن هناك مواضيع طارئة أو خلافات تقفز بوجهنا للنقاش وأنها ثقيلة جدا على صدورنا نبغى نتخلص منها بالمكاشفة، لكن لا تسيطر عليك هذه المشاعر إذا كنت تريد نجاح النتائج. أفضل حل هو التخطيط وجدولة النقاش مع الطرف الآخر حتى لا يكون النقاش عابر، عفوي أو مستعجل. فالقاعدة العامة لأي نقاش ناجح هو كالتالي: صفي المشاعر أولاً. ولتحقيق هذه القاعدة في نموذج طوره بعض الباحثين يتكون من 3 خطوات بالترتيب. أول خطوة توقف. أول خطوة أنك ما تنفعل، أنك توقف نفسك من أي ردة فعل في النقاش، أنك ما تتحول الكائن دفاعي، أنك ما تقاطع وما تنشغل بالرد. هذه مع أنها بديهيات لكنها هي حجر الزاوية لأي نقاش ناجح، وهذه الخطوة اللي يغفل عنها الكثير ويتجاوزها. طبعا تقدر توقف نفسك وتهدئ نفسك بطرق كثيرة، مثلا تغادر المكان إلى أن تهدأ، تطلب تأجيل المكالمة، أو حتى تشرب ماء أو تتوضى، أو حتى تغيير وضعية جسدك، كما في الحديث الشريف: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. هذه السلوكيات فعالة جدا ومهمة لإيقاف سيل المشاعر. الآن وبعد ما تحكمنا بطوفان المشاعر وتوقفنا عن أي تصرف انفعالي، إحنا أصبحنا جاهزين للاستماع ولإتاحة الفرصة للطرف الآخر بالحديث حتى يفرغ كل ما بداخله بدون مقاطعة وبدون تجاهل وبدون تسليك. هذه البداية هامة جدا، وهي التمهيد الأمثل للخلاف الناجح. وهنا نقطة تخص الاختلاف بين الجنسين في أنماط التواصل. الرجال نمط تواصلهم يميل للعملية وتقديم الحلول، بينما النساء يتواصلون أكثر لأجل التعبير عن أنفسهم ولتوطيد العلاقة مع الطرف الآخر، وما يبحثوا عن حلول بالضرورة. فاللي يصير في الكثير من المواقف والخلافات إن المرأة تحاول أن تناقش مسألة خلافية وتو تقول بسم الله يجي الرجال ويقفز لتقديم الحلول مباشرة. هنا يكون في نشاز وعدم انسجام في النقاش، لأن كل شخص عنده اتجاه مختلف، وتتصاعد الأمور وتسوء أكثر وأكثر.
يمكن أكثر شيء زعلني إذا جيت أفضفض لزوجي أو أحكي عن مشاكل الدوام، مشاكلي مع أهلي وصديقاتي، إنه يبدأ يعطيني حلول على طول، سوي كذا، لا تسوين كذا، وأحس كل اللي أبغاه منه إنه بس يعبر عن مشاعره أو يتعاطف مع الشيء اللي أنا قاعد أمر فيه. يعني إذا قلت لك إني معصبة يقول إيه صدق فعلا يعصب، أو وش الهبل يعني. إذا قلت لك إني زعلانة أقول إيه والله صدق زعل، كيف يسوون كذا. يعني أحس كل اللي أبغاه إنه بس يعبر عن مشاعره وتعاطف معي، ما ودي إنه يبدأ يعطيني حلول، لأن الحلول في النهاية يعني في بالي وأقدر أفكر فيها في أي وقت.
فعزيز محمد، الزملاء الرجال تحديدا، استمع 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 مهما بدت هذه المهمة مستحيلة أحيانا. شفت هذا التحكم بالانفعال ثم الاستماع الجيد؟ هذا يدفعك تلقائيا للخطوة الثالثة، وهي التفكر والتأمل في موضوع النقاش نفسه. وبكذا نقاشك يكون استجابة وليس مجرد ردة فعل، وفي فرق كبير بين الاستجابة وردة الفعل. ردة الفعل عبارة عن تصرف تلقائي اندفاعي، مثل لما تكون واقف وفجأة تنزلق جسمك لا شعوريا يحاول يعدل وقفتك حتى ما تطيح، هذه اسمها ردة فعل ما فكرت فيها. بينما الاستجابة هو أنك تستجيب للموقف بكل ما يحمل من تعقيدات وأفكار وخيارات وا وا وا. أي أن الاستجابة هي التصرف الصبور والمتأني، الاستجابة هي أنت لما تفكر. التوقف ثم الاستماع ثم الاستجابة، هذه العناصر تنقل النقاش من مستوى المشاعر للأفكار، من المشكلة للحلول، من الشخصنة للموضوع، وهذا هو الهدف. شفت النموذج هذا؟ توقف، استمع، فكر، واستجب. ماذا لو كان متفق عليه من الطرفين وصار مثل القاعدة في أي خلاف؟ ماذا لو يصير بيننا قواعد للخلاف نتفق عليها في وقت الرخاء والسلم حتى تضبط معاركنا وقت الحرب؟ بعض العوائل عندهم قاعدة إن إذا صار في أي خلاف ما حد ينام وهو زعلان، أو إن إذا أحدنا غضبان فالاتفاق إن إحنا نعطيه وقت ومساحة يرجع يكمل النقاش بكرة، أو قاعدة عدم التلفظ بأي شتيمة، أو قاعدة تأجيل النقاش لو في أطفال موجودين، أو قاعدة الخصوصية وإن إحنا ما نسمح لأحد يتدخل في الخلاف إلا إذا وصل لمستوى كذا وكذا.
الحين صار لهم 26 سنة متزوجين. أنا أعرفهم لما انخطبوا، حتى لما انخطبوا يعني قعدت وياهم قاعدين قالوا ها إيش رأيك، كنتم شوفوا إذا تحطون اتفاق الحين بينكم شون تتعاملون مع مشاكلكم في المستقبل، واتفقوا خوش اتفاق، وأقول لك إياه إن أي خلاف بينهم يصير واثنيناتهم يصدون عن بعض، عمر هذا الخلاف يعني عمر الصد حددوا 24 ساعة،
ما يطوف 24 ساعة،
حددهم أربعة. إذا اختلفنا أربعة العصر اليوم لازم ما يصير باكر 4 العصر إلا وإحنا قاعدين ومتحاورين في الموضوع. ما حقران ممنوع، الحقران مدة 24 ساعة.
مثل هذه القواعد تضبط الخلاف وتأنسنه بدرجة كبيرة، تعطي الجميع خط الطريق واضحة للتعامل مع الخلاف، ما في غموض وعشوائية. طبعا الغموض مدعاة للتوتر، والتوتر مدعاة للعنف. فلما أحد الأطراف ما يعرف نية الآخر ولا أسلوبه، فإن الميل للعنف والعدوان هو أول خيار شعوري جينا. وهذه اللي تقولها نظرية العجز في تفسيرها للخلافات. فمشاكل الناس سببها الرئيسي افتقاد المهارات اللازمة للتعامل مع بعضهم البعض كشركاء. ما بينهم قواعد، ما بينهم اتفاق على آلية الخلاف. لذا يجب فعلا على الطرفين اللي حابين علاقتهم تستمر أنهم يوضحوا قواعد الخلاف بينهم والتمرس عليه. إن اختلافنا مع الآخرين مثل يوم القيامة آت لا محالة. وبعكس الصورة السيئة للخلاف، فإن التعامل الحكيم مع هذه المواقف يعمق العلاقة ويرفع ثقة الشخص بنفسه وتقدير لذاته، لأنه استطاع ترويض الوحش البدائي في داخله. كما في الحديث الشريف: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعرف بالدراسات الآن أن العلاقات الناجحة هي التي تسمح بالاختلاف وترحب به، بشرط أن يكون وفق قواعد متفق عليها، وشرط أن يتم التعامل معها بنضج وتعقل. وهذا صعب جدا جدا، لكن لنسدد ونقارب. مهما حصل من خلاف مع شخص آخر، تذكر بألا تختزل هذا الشخص في الخطأ اللي ارتكبه أو تحبسه في الموقف اللي اقترفه. غالبا هذا الشخص بالنسبة لك كان إنسان جيد يوما ما، وبدرت منا مواقف عظيمة يوما ما، فلا تنسوا الفضل بينكم ولا تفجر في الخصومة. التركيز على الأشياء المشتركة بينكم وعلى الأمور الكثيرة اللي تجمعكم أو جمعتكم يوما ما بيساعدك تشوف الصورة الكبيرة. والمهم إن غفرت وسامحت، لا تعود تجتر الخطايا وترجع لنقطة الصفر في كل حين. كما قال المعري في بيته الشهير: إذا عفوت عن الإنسان سيئة فلا تروعه تثريبا وتقريعا. أرجو أن تكون هذه الحلقة ملاذا لكل من يحاول أن يحفظ علاقاته مع أحبابه. هذه العلاقات هي سر سعادة الإنسان وبها يزدهر، فلا تسرقك تفاصيل الخلاف ولا مشاعر العزة عمن تحب. أنتج هذه الحلقة أنا محمد الحاجي وثمود بن محفوظ ورولا عبد الرحمن. حرر هذه الحلقة وأخرجها صوتيا محمود أبو ندى، وألف موسيقاها عيسى نجم. قرأنا كل التعليقات على الحلقات السابقة، فشكرا لكم، ولا تنسوا تقيموا هذه الحلقة وين ما تسمعونا، وتشاركوا الرابط مع الأشخاص اللي تعتقد تهمهم هذه الحلقة.